أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، أية آية في كتابكم أو آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: وكتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالفه في الحج، فجاء ابن عمر قال سالم وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فدعا ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. تكلمنا في الحديث السابق عن بداية مناسك الحج، وأن الحجاج يبدأون في الإحرام من يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، إذا كانوا متمتعين. فوإلا فالإنسان المفرد إذا كان جاء قبل ذلك فهو على إحرامه، ففي هذا اليوم يرفع صوته بالتلبية ويذكر المناسك أو يأتي للمناسك. القارن كذلك، إن محرم من قبل ذلك إذا كان قدم في يوم واحد في يوم اثنين ذي الحجة هو على إحرامه، طاف للقدوم وسعى للحج والعمرة ثم انتظر ليوم ثمانية وهو محرم ويلبي مع الملبين. هنا الذي يبدأ المناسك الذي كان قبل ذلك متمتعا بالعمرة وأحل منها هيبدأ في نسكه من اليوم الثامن. وذكرنا أن يستحب لمن لم يجد الهدي أن يبدأ الإحرام مبكرا حتى يدخل في المناسك قبل ذلك فيصوم وهو متلبس بالمناسك، يستحب ذلك، والراجح أنه ليس ذلك واجبا. يتوجه الحجاج في اليوم الثامن إلى منى، هناك يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون، يصلون الفجر صلاة رباعية يقصرونها وما فيش جمع فيها، لا يجمعون. يبقى الجمع حيكون في عرفة وحيكون في المزدلف، لكن في منى عدن فضيل، لكن السنة القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تصلى كل صلاة على وقتها في منى. يبيتون ويصبحون في يوم عرفة، يتوجهون من منى إلى عرفة قبل صلاة الظهر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة كما قدمنا، وهي منزل الإمام، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم هنالك خطبة الحج، خطب بالناس ثم أذن المؤذن، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الظهر وصلى العصر، أقام المؤذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين. يبقى هنا السنة هذه الصلاة على هذه الكيفية، يصلي الناس مع الإمام. يصعب جدا أن كل الناس يصلون مع الإمام، صعب، فهنا حيتوجه كثير من الحجاج يقدروا يوصلوا، الكثير منهم مش هيوصلوا، هيعلوا في أماكنهم، فبحسب ما تيسر يصلون بنفس الطريق. الظهر والعصر كانوا في الخيام يصلون جماعة، فيؤذن المؤذن ثم يقيم، يصلون الظهر ركعتين ثم يصلون يقيم فيصلون العصر ركعتين، ثم بعد ذلك يمكثون للدعاء. لو أن إنسانا فاتته هذه الصلاة لا مع الإمام ولا مع الجماعة وصلىها وحده، نفس الشيء، إنه حيصلي الظهر ركعتين وبعدها العصر، يقيم للظهر ثم يقيم للعصر ركعتين ويصليهم. كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة يوم جمعة، يوم العرفة كان في يوم جمعة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة، ما صلى الجمعة لأنه ما كانتش عادته يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة في السفر، ما فيش صلاة جمعة على مسافر لا يلزمه، لكنه صلى صلاة الظهر وهو في عرفة عليه الصلاة والسلام، وإن كان خطب هذه خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة. ففي عرفة سواء طلع يوم عرفة يوم جمعة يوم سبت يوم حد أي يوم لابد من هذه الخطبة، يخطب الإمام وبعدين يصلي بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين. صلي الظهر سرية، صلاة سرية، العصر أيضا سرية غير الجمعة، جمعة صلاة الظهر، صلاة الجمعة صلاة جهرية، لكن في عرفة يصلي الظهر سرية والعصر صلاة سرية. طيب كان يوم عرفة يوم جمعة ونزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ربنا أكمل الأحكام الشرعية في كتابه وأكمل دينه، وده كأنه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن خلاص أديت الرسالة بتاعتك، تنتظر إيه بعد ذلك؟ الوفاة، تنتظر الوفاة. ولذلك كان يكسر صلى الله عليه وسلم من قول الناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحد بعد عامي هذا، لعلي لا أحد، فسميت حجة الوداع كأنه يودعهم عليه الصلاة والسلام. رجل من اليهود ذهب لعمر رضي الله عنه ويقول له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. عندكم آية في القرآن، لو على اليهود نزلت هذه الآية كانوا خدوا يوم نزول هذه الآية عيد. فقال: أية آية أو أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذه الآية ربنا كمل لكم الدين، ده حفلة بقى، يوم يكمل الدين ده نعمل نحتفل بهذا اليوم الذي كمل فيه الدين. فعمر قال: قد عرفنا ذلك، احنا عارفين هذا الشيء وهذا اليوم والمكان اللي نزلت في هذه الآية، نزلت في عرفة، نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في عرفة هو قائم بيدعو، نزلت عليه هذه الآية فيوم عرفة يوم عيد للمسلمين، نزلت في أعظم أيام السنة ويوم عرفة يوم المغفرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إذا المسلمون فرغوا من صلاة الظهر والعصر يبقى حيقفون في عرفات ويدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء وقفوا على أقدامهم أو جلسوا على الأرض أو ركبوا على الدواب في أي صورة، المهم الدعاء. هذا يوم الدعاء من الظهر حتى غروب الشمس، يمكث المسلم يدعو ربه ما استطاع إلى ذلك سبيل. لذلك دائما ننصح الحجاج إن ليلة عرفة ناموا كويس، نام ليلة عرفة، ما تسهرش الليل عمال تفكر حنعمل إيه بكرة وناكل إيه ونشرب إيه وناخد معنا إيه، يضيع الليل كله. فإذا جاء يوم عرفة بالعافية على ما يصلي الظهر وينام لغاية قبل المغرب يقوم، يضيع اليوم بتاع الدعاء. لذلك لازم الإنسان يعرف إن هذا اليوم يوم الدعاء، لا تعطل نفسك ولا تفسد على غيرك، ما تقعدش تتكلم وتسهر الليل، تعال نشرب شاي ونشرب قهوة، سهروا الليل كله يتكلموا وتلاقي بالنهار كله نايم. ليلة عرفة احرص على ان في وقت راح استريح، ما تشغلش غيرك، ما تنشغلش بالكلام تقوم تعطل غيرك، اللي عايز يقرأ قرآن، اللي عايز يقوم يصلي، اللي عايز ينام، لا تعطل الغير، سيب الناس تنام، بحيث ان يوم عرفة يفيق الجميع للدعاء في هذا اليوم العظيم اللي يطلع فيه ربنا على عباده ويغفر لهم سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى وقت الوقوف من بعد صلاة الظهر مع الإمام، صلى الظهر مع الإمام أو صلى الظهر وحده لغاية ما تغرب الشمس. هذا الوقوف ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة يعني الوجود في عرفة في يوم عرفة أو على الأقل ليلة العيد. يبقى المعتبر في هذا الوقوف حتى يصح منه الحج، حتى يصح منه الحج أن يكون لو لحظة في عرفة. هذا للمضطر، هذا للمضطر، المضطر زي إنسان جاء هناك منعوه من الدخول في عرفة، فضل محبوس عن عرفة لغاية ما يوم آخر ليلة يخش يدخل، فإذا بي يدخل عرفة في آخر لحظات من الليل هل يعتبر له حج؟ يعتبر له حج، لكن اختيارا إنسان يختار ذلك، هذا يبخل على نفسه بثواب الله وبفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أي يدريك أن الله يغفر لك أو لا يغفر لك وأنت تستهين بهذه الفريضة؟ هذا ركن عظيم. ولذلك العلماء يذكرون إن الذي يكون في عرفة لا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، لا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. طيب لو إن إنسان قال كفاية علي قعد لغاية العصر ونمشي أنا نروح على المزدلفة الآن وخرج منها، هذا يأسم، يأسم يا إما يرجع تاني لعرفة يكمل لغاية غروب الشمس، يا إما يثبت عليه دم، يثبت عليه دم، يبقى عليه زي ما قلنا قبل كده لما نقول عليه دم معناه عليه يذبح شاة، يذبح خروف، يعني يدفع الثمن هناك لمن يذبح له هذا الخروف في الأيام المناسك. يبقى على ذلك هنا المعتبر الوقوف بعرفة أنه يكون من الظهر أو بعد صلاة الظهر لغاية غروب شمس يوم عرفة. ولو أن إنسانا حبس عن عرفة لم يقدر على دخولها فدخلها بالليل صح منه ذلك لما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الوقوف بعرفة كما ذكرنا أنه لابد يكون الإنسان الواقف مسلما عاقلا مكلفا. طيب لو أن إنسانا كان مجنونا، هذا المجنون إما داخل لوحده هذا لا يصح منه شيء، لا يصح له شيء من أعمال الحج، أو إنه معه وليه، وليه هو الذي ينوي عنه، النية للولي الآن. كذلك الصبي الصغير، الصبي الصغير ولو في اللفة، هنا النية للولي، الصبي ملوش نية. كذلك إذا كان كبيرا الصبي عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنوات لابد أن الولي الذي ينوي له، لابد النية من الولي. طيب لو أن إنسانا كان في عرفة وبعدين حصل أغمي عليه وبعدين نقل من عرفة وهو مغمى عليه ودوا مستشفى خارج عرفة مثلا، هنا الحكم إيه؟ لابد يكون مفيقا في عرفة، إذا كان أفاق في عرفة ولو لحظة صح منه هذا الحد. يبقى لابد من أن يكون الإنسان مفيقا في عرفة ولو لحظة من يوم عرفة اللي هو من بعد الزوال لغاية غروب الشمس، أو من بعد غروب شمس يوم عرفة لغاية قبل الفجر ولو لحظة بسيطة، يكون مفيقا فيها وهو فيها، يبقى هنا وقف هذا الإنسان في عرفة. في مواضع ليست من عرفة يذكرها العلماء، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، العرفة كلها موقف، يبقى حدود عرفة معروفة متصورة هناك، حدود عرفة معروفة هنا عرفة، هنا خارج عرفة، يبقى تحذر انك تقف برا عرفة، ما انتش عارف اسأله انت هناك فين الاماكن برا عرفة، في المكان اللي بين عرفة زي ما قلنا هنا القبلة، يبقى المسجد الحرام هتشرق وانت متجه ناحية الشرق، تلاقي منى بعدها المزدلفة بعدها عرفات، بين عرفات والمزدلفة في واديان، وادي اللي هو نمرة اللي هو على طول بيكون فيه المسجد على جزء منه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة هذه فخطب الناس خطبة عرفة وبعدين دخل عرفة، ونمرة هذه ليست من عرفات، ليست من عرفات. الوادي الثاني اسمه عرنة، عرنة بيبقى جنوب وادي نمرة جنوبه، والاثنين موازيان لعرفات، ما هماش من عرفة لا هذا ولا ذاك. يبقى الإنسان اللي موجود هناك يحرص أن يكون بداخل عرفة، ما يقولش طب حطلع المكان ده فاضي شوية نقعد في المكان الفاضي، لا ده مش من عرفة، خد بالك ما عرفة كلها مزدحمة، خليك جوا عرفة لا تخرج خارج عرفة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك في عرفة عند جبل الرحمة، عند أسفل الجبل، مكان هناك اسمه الصخرات، في صخرات كبيرة هناك تحت هذا الجبل، وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، يعني مش شرط الناس كلها مش هيقف في المكان بيقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقفت هنا وعرف كلها موقف. يبقى يقف الإنسان في أي مكان. كثير من الحجاج يهتم هذا اليوم أن يروح عند جبل الرحمة ويطلع جبل الرحمة ويتعب نفسه في شيء ما فيش فيه سنة ولا شيء، ليه تتعب نفسك بهذا الشيء؟ أتعب نفسك في الدعاء تدعو ربك سبحانه، ولا داعي لا طلوع جبل، ولا أنتش مطلوب منك طلوع الجبل، ولسه المهام في الليل طويلة وكثيرة، وحتصبح تطوف وتسعى، الأمر شاق وطويل، فما تتعبش نفسك في طلوع جبل الرحمة، ليس من السنة أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد جبل الرحمة. واجب الطواف وشرط الطواف، واجبه وشرطه اثنين، كونه في أرض عرفات، الثاني أن يكون الواقف أهلا للعبادة، أن يكون الواقف أهلا للعبادة. يبقى هنا لابد يكون في عرفة، مش هوقف في نمرة، مش هوقف خارج عرفات ولو وقفت في عرفات، لابد من الدخول في عرفات ولو لحظة في الوقت المشروع. الحالة الثانية أن الواقف في هذا الوقت يكون أهلا للعبادة، يعني أنه عقله حاضر، ما يكونش إنسان مجنونا وليس معه وليه، كنش إنسان مغمى عليه ودخلوه حطوه في عرفة وبعدين طلعوه منها، لابد يكون مفيقا ولو لحظة هنالك. سنن الوقوف بعرفة أن يدخل أرض عرفة بعد صلاتي الظهر، وهذا لعله صعب الآن جدا صعب، الحجاج أكثرهم يبيتون في عرفة هذه الليلة، ما فيهاش حاجة مع الزحام الشديد، هنا بحسب التيسير في هذا الشيء. الإنسان يفعل السنن اللي يقدر عليه، اللي ما يقدرش عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من السنن أيضا سماع الخطبة والجامع بين الصلاتين، هذه من السنن أن الإنسان يحضر الخطبة. طيب ما أقدرش وصعب ومسجد بعيد جدا وعرفة طويلة، وحتروح لمسجد عرفات حتروح راكب، حتروح ماشي مش حتروح راكب، ما فيش حاجة تنقلك هناك، يصعب تمشي ساعة ولا ساعة ونص لغاية ما توصل للمسجد إذا كان خيامك في آخر عرفة، يبقى على ذلك مع الصعوبة الإنسان حيقعد في مكان، حيصلي في المكان اللي هو فيه، ولكن قد يتيسر له أن يسمع الخطبة عن طريق الراديو، عن طريق الراديو يسمع خطبة عرفة، فهنا يستحب ذلك. هل يشرع ان الناس في كل خيمه يعملوا صلاه ظهر وعصر؟ يجوز يصلوا. طب يخطب بهم خطبه؟ لا، الخطبه هي خطبه واحده بس، خطبه الامام في عرفه. ان في سنه من السنوات لان هناك عربيه بتطوف صلاه العرفه، هنصلي يخطب بنا الشيخ فلان في المكان الفلاني، يخطب بنا الشيخ فلان يخطب بكم ايه، هي خطبه واحده بس يخطبها امام الحرم هنالك، ما فيش خطب متعدده ولا في اماكن متعدده لهذا الشيء. هذا من الجهل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تفوتوا هذه الخطبه خلاص انت يصلون فيها. واحد يوعظهم اذا كان في موعظه ولا شيء، لكن لا تكون كهيئة صلاة الإمام يخطب بهم خطبة وبعدين يقوم يصلوا بعدها الظهر والعصر، لا لا لا، ولكن هي خطبة واحدة فقط. ويتيسر الآن في كل خيمة من الخيم أن يجيب راديو ويسمع الخطبة وهو هناك. طيب لو أن إنسانا صلى الظهر على وقته 4 ركعات والعصر على وقته 4 ركعات، الصلاة صحيحة بس مش دي السنة، مش دي السنة. لذلك نقول السنة، السنة إذا فعلها يثاب عليها، إذا تركها لم يأسم، لم يأسم. يبقى لو لقينا إنسان وقال أنا صليت الظهر في وقتها ومتي العصر، نقول له هذه ليست السنة، السنة تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع جمع تقديم. لم يفعل ذلك وصلى كل صلاة، صلاته صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحده صحيح. في يوم عرفة هل السنة الإفطار ولا السنة أن الإنسان يكون صائما؟ في كل الدنيا الإنسان يصوم أفضل، لكن هنالك الصيام قد يؤثر على الدعاء، في يوم عرفة يؤثر على الدعاء، سني يبقى تعبان يبقى عايز ينام يبقى زهقان، هنا يبقى الأفضل طالما أن صومك سيؤثر على الدعاء افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أمام الناس كلها، شرب قدح من لبن صلى الله عليه وسلم ليري الناس أنه مفطر حتى لا يشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والصيام الإنسان يصوم علشان ربنا يغفر له في يوم عرفة، الصيام عظيم جدا عشان ربنا يغفر لك، بصوم يوم عرفة يغفر لك ذنوب سنتين، ولكن الحج يغفر لك ذنوب العمر، فالحديد على هذا كله، فخليك مفطر في يوم عرفة. طب لو أن إنسان أراد أن يصوم متعود على هذا الشيء، ما لكش دخلي طالما أنك هو عارف الحكم الشرعي، ما تضيعش الوقت في ولا جدالة في الحج. نلاقي إخوة في يوم الحج غويين الجدال، تلاقي في يوم عرفة يوم الدعاء قاعدين تلعب مسألة فقهية وعودوا تناقشوا فيها، ما أنت قدامك الأيام اللي فاتت كلها، ما إيش معنى النهاردة؟ الشيطان يدخل يلبس، إن ما كانش بكلام الدنيا يبقى بكلام الدين، بحيث أنك ما تدايش في هذا اليوم، ويسألك في الفقه ويناقشك فيه، ويلاقي إنسان صايم ليه صايم؟ لا ما يدوس، لا افطر، متى ودوخ نفسك ليه؟ ما تسيبه اللي صايم صايم، هو اللي هيطعم شيء تلات، مالكش دخل انت. يبقى هنا الانسان انشغل بنفسك، عود نفسك ان تنشغل بنفسك. الحج فرصه ان الانسان يعود نفسه ان ينشغل بنفسه بعيوبه، يبقى يامر في الشيء اللي الشريعه قالت له اؤمر فيها وانها، في غير ذلك اسكت. وهنا عليك بنفسك، كذلك في الاعتكاف سنكون معتكف ما يشغلش نفسه ان عايز يتناقش في الفقه ويعمل ما حبكش، يعني انت طول السنه فاضي ايش معنى في يوم الاعتكاف؟ الاعتكاف خلوه بينك وبين الله عز وجل، انشغل بقراءه القران، انشغل بذكر الله، انشغل عود نفسك تسكت شوي، عود نفسك اسكت شوي، فرصة في الحج وانت في المسجد الحرام انك تسكت، تذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح، تقرأ القرآن، تتدبر في آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش ان لازم نقعد نتكلم في كل مكان، ناس تبقى غاوية انه اذا قعد لازم يتكلم، لازم يلاقيك بتقرأ قرآن وانت في المسجد الحرام يقعد معك، معلش عايز اسألك سؤال، وخذ الوقت بين الظهر والعصر الفراغي، خذ الوقت من المغرب العشاء الفراغي، لا لا لا، هذا مكان فاضل، وهذا هذه أيام عظيمة، ما تتعوضش أيام العمر، اشغل نفسك فيها بطاعة الله سبحانه، بالذكر، بأنك تتفكر، بأنك تقرأ القرآن. يبقى في يوم عرفة اليوم هذا يوم الذكر ويوم الدعاء. أيضا من السنة فيها أن يدعو مستقبل القبلة، هذا خير الأماكن اللي توجه لها القبلة. طب لو إن إنسان مش متوجه للقبلة يدعو لأي جهة، يدرس يدرس سواء هناك ولا حتى لو في المسجد الحرام هو قاعد عاطي جنبه القبلة وأحب يدعو رفع إيديه ودعا لا شيء، لكن أفضل إنك تتوجه للقبلة وأنت تدعو، هذا من السنة. أيضا أن يكون متطهرا، هذا ليس فرضا، ولذلك من فضل الله ورحمة الله أنه جعل صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يبقى الناس رايحين لسه متوضين خلاص، بعد كده أحداثه براحتهم بقى يقعد يدعو أو ينشغل، مش مطلوب منه يتوضى بعد ذلك، وخاصة المية هنا قليلة يصعب يروح الحمام يصعب، فهنا ربنا رخص الإنسان إن صلي الظهر والعصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء لسه ما تروح المزدلفة، هناك هيبقى ما بين صلاة الظهر الساعة 12 وحالة ما يوصل المزدلفة الساعة 12 بالليل 12 ساعة قدامك هي، أنت مش محتاج فيها الوضوء ولا غيره، ولكن انشغل بالدعاء وانشغل بالطاعة. لو أن إنسانا توضى فيها ورد ماء هذا أفضل، هذا أفضل. السنة أيضا أنه يقف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة والصارفة عن الدعاء، إن كان يشق عليه الوقوف أو يضعف عن الدعاء، يعني إذا وقف يضعف يقعد يدعو وقاعد، المهم الدعاء سواء إنه وقف، ولكن لا يحرم نفسه إن لحظات قليلة يقف ويرفع يديه بالدعاء وهو واقف في عرفة. أيضا يحرص على الوقوف في عرفات إذا والله تيسر يكون بجوار موقف النبي صلى الله عليه وسلم حسن قريبا منه حسن في أي مكان يقف فيه، المهم الدعاء. لو أن إنسان على ما يوصل للموقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حيوصل بعد صلاة الظهر في الشمس تنقح في دماغه يقعد ما يقدرش أن يقف الدعاء، لا لا تتعب نفسك، خليك في الخيمة وادعو فيها، المهم الدعاء في هذا اليوم. الدعاء بس لا، الدعاء وذكر الله، ذكر الله التسبيح التحميد التهليل التكبير قول لا حول قوة إلا بالله الاستغفار قراءة القرآن، ماشي اقرأ القرآن تقرب به إلى الله وبعد قراءة القرآن ادعو، أكثر من الاستغفار تتقرب إلى الله وبعد ذلك تدعو، تنشغل بالدعاء لغاية ما تغرب الشمس. يبقى هنا يكثر من الدعاء والذكر قائما وقاعدا ومتضعا ولا يتكلف، ولا يتكلف. وأجمل وأعظم الدعاء ما دعا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدعية الموجودة في القرآن، الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على أن يكون معك كتاب في الدعاء تأخذ منه الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها، وتكفي تقرأها وتعدها وتزدها لغاية ما يغرب ما تغرب الشمس. طب رفع الصوت في الدعاء ما هو السنة؟ ما هو السنة؟ وتعالى يا فلان ادعي لنا واحنا نأمن وراك، مش محتاج لهذا الشيء، كل واحد يدعو وحده، ما تنشغلش. الإنسان الكسلان دايما هو اللي يحتاج لذلك، فلان حيدعي لنا واحنا حنقول وراه، وانت ما تدعوش ليه؟ ربنا يحب منك انك يسمع صوتك، الملائكة تسمع صوتك تؤمن على ما تقول، ارفع ايدك وادعو ربك وبين الله، لا داعي تزعج كل من حولك يا رب يا رب وتزعق وتصرخ، لا لا وانت في الحرام ولا وانت بطوف ولا وانت بتسعى، كل الدعاء في السر، الدعاء كله في السر. يبقى هنا يستحب الانسان انه يخفض صوته، ولا يستحب رفع الصوت، بل يكره الإفراط في رفع الصوت بالدعاء، لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رفع الصوت يكون بالتلبية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى الأشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، كانوا بزعاء جامد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني مش لازم الزعيق الجامد ده، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تبتدي يا ربنا سبحانه وتعالى نادي مين؟ ربنا يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ليه بتزعق وأنت بتدعو؟ أنت تدعو الله السميع العليم البصير، لا تدعو أصم ولا غائبة، سبحانه تبارك وتعالى إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. فيستحب أن يكثر التضرع والتخشع والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار، ولذلك قالوا لا يستحب السجع في الدعاء، إن يدعو دعاء مسجوع زي ما بيقول الشعر كده، لا لا يستحب بذلك، الدعاء يطلع من القلب إلى الرب سبحانه تبارك وتعالى، وأفضله ما كان في السنة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.